بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 21 من دروسنا في كتاب أصول الفقه للإمام السرخسي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن نوعي الحسن التي تلازم، أو الحسن الذي يلازم الأمر، وقلنا كل أمر لا بد له من صفة الحسن، والحسن إما أن يكون لعينه، لعين الفعل المأمور به، أو لغيره، بمعنى أن يكون المأمور به قبيحا في نفسه ويصير حسنا لمعنى في غيره. وقسمنا الحسن لعينه إلى قسمين، وقسمنا الحسن لغيره أيضا إلى قسمين، واليوم نتابع في ذلك. نعم.
وإذا تحقق صفة الحسن للمأمور به، قد ذهب بعض مشايخنا إلى أن عند إطلاق الأمر يثبت النوع الأول من الحسن.
يعني الآن إذا جاء أمر ولم يعين فيه نوع الحسن، إذن الحسن بنوعيه يثبت بالأمر، فإذا جاء أمر ثبت أنه حسن، أن المأمور به حسن، لكن يا ترى هل يثبت النوع الأعلى أو الأدنى؟ الأعلى هو الحسن لعينه، والأدنى هو الحسن لغيره. فهنا يقول يثبت الحسن لغيره، وذلك لأن صفة الحسن ليست ذاتية في الفعل، وإنما ثبتت اقتضاء، بمعنى أن الشرع لما أمر به صار هذا الشيء حسنا لأنه أمر الله عز وجل، والله يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء. نعم. فهنا يثبت الحسن لغيره وليس الحسن لعينه. نعم.
قد ذهب بعض مشايخنا إلى أن عند إطلاق الأمر يثبت النوع الثاني من الحسن ولا يثبت النوع الأول إلا بدليل يقترن به.
طبعا هذا يعني مسألة، هذا القول الذي رجحه هؤلاء العلماء، أنه يثبت الحسن الحسن لغيره لأنه أدنى،
لأن ثبوت هذه الصفة بطريق الاقتضاء، وإنما ثبت بهذا الطريق الأدنى على ما نبينه في باب الاقتضاء.
نعم. والاقتضاء إذا كان فيه احتمالان يثبت الأدنى اقتضاء ولا يثبت الأعلى إلا بدليل، وكذلك هنا يثبت الحسن لغيره اقتضاء ولا يثبت الحسن لعينه إلا بدليل.
والأدنى هو الحسن لمعنى في غيره لا لعينه.
نعم، لأن الحسن هنا ليس في نفس المأمور به، وإنما في معنى آخر يلازم المأمور به، أو يكون طريقا له، أو ما شابه ذلك. إذن المأمور به ليس حسنا في نفسه، وقلنا هذا هو الأدنى، هذا هو الأدنى. أما الأعلى أن يكون الحسن في نفس المأمور به، وهذا يحتاج إلى دليل.
قال رضي الله عنه: والأصح عندي أن بمطلق الأمر يثبت حسن المأمور به
عينا. ليه؟ لأنه الأكمل قولا بكمال الحسن. إذا الآن عندما يثبت الحسن يثبت مطلقا، والمطلق يحمل على الفرد الكامل. نعم. وبالتالي نقول كون الله تبارك وتعالى أمر بهذا الشيء، هذا في نفسه كاف ليكون المأمور به حسنا لعينه، لأن الله أمر به. نعم.
يثبت حسن المأمور به لعينه شرعا، فإن الأمر لطلب الإيجاد، وبمطلقه يثبت
طلب الإيجاد، جميل، وهذا هو الائتمار في المكونات. المكونات تؤمر فتأتمر. كيف تأتمر؟ بأن يوجد الفعل المأمور به. إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، هذا أمر تكويني. فما هي ما هو موجبه؟ الائتمار بمعنى الإيجاد. نعم.
وبمطلقه يثبت أقوى أنواع الطلب وهو الإيجاب، فيثبت أيضا على صفات الحسن لأنه استعباد، فإن قوله أقيموا الصلاة واعبدوني هما في المعنى سواء.
اعبدوني هذا صريح بالعبادة، طب أقيموا الصلاة أي تعبدا لي، إذن أيضا أقيموا الصلاة هي من مفردات قوله تعالى اعبدوني.
والعبادة لله تعالى حسنة لعينها.
نعم، فالله عز وجل حقه أن يعبد، وحقه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، هذا حق الله تبارك وتعالى على عباده. قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.
ولأن ما يكون حسنا لمعنى في غيره فهذه الصفة له شبه المجاز، لأنه ثابت من وجه دون وجه،
يعني هو في نفسه قبيح لكنه صار حسنا لمعنى في غيره، فلو قطعنا العلاقة مع الغير لكان قبيحا، وهذا فيه إشكال. لذلك نقول الأمر المطلق يقتضي الحسن لعينه، إذا صار في عنا قولان في هذه المسألة، والثاني هو الراجح.
وما يكون حسنا لعينه فهذه الصفة له حقيقة، وبالمطلق تثبت الحقيقة دون المجاز.
المجاز يحتاج إلى قرينة، أما الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة، بل تثبت في نفسها من غير حاجة إلى قرينة. إذا كانت صفة الحسن تثبت في المأمور به لغيره، تثبت في المأمور به عن حسن لغيره، تكون صفة مجازية. أما إذا أثبتنا الحسن لعينه تكون صفة حقيقية، وإثبات الحقائق هو الأصل عند إطلاق الألفاظ. دائما الحقائق والأصول لا تحتاج إلى قرائن. فنقول مثلا كلمة قائم، هذا مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. شو عرفنا؟ ما لا بحاجة لقرينة. أما كلمة قائمة نقول هذه مؤنث. ليه؟ لوجود التاء، لأن التأنيث فرع والتذكير أصل، والأصول لا تحتاج إلى قرائن. لذلك أيضا الحقيقة أصل والمجاز فرع، والحقيقة لا تحتاج إلى قرائن. نعم.
وإذا ثبت هذا قلنا اتفق الفقهاء على ثبوت صفة الجواز مطلقا للمأمور به.
صفة الجواز إذا يعني أمر الله بشيء علمنا أن هذا الأمر جائز، علمنا أن هذا الأمر جائز. كيف يكون مأمورا به ولا يكون جائزا؟ طيب، لأن الأمر بالشيء يقتضي إيجابه وإيجاده. طيب كيف أنا أفعل الشيء إذا لم يكن مأذونا به، لم يكن جائزا؟ نعم.
كما قررنا أن مقتضى الأمر حسن المأمور به حقيقة، وذلك لا يكون إلا بعد جوازه شرعا.
نعم.
ولأن مقتضى مطلقه الإيجاب، ولا يجوز أن يكون واجب الأداء شرعا إلا بعد أن يكون جائزا شرعا. وعلى قول بعض المتكلمين بمطلق الأمر،
طبعا ننتبه لمسألة هنا، الجواز الشرعي شيء، والإجزاء والقبول عند الله شيء آخر. الجواز الشرعي شيء، والإجزاء والقبول عند الله تعالى شيء آخر. أنا عندما أقول هذا أمر أمر الله شيء أمر الله به فعلته كما أمر الله به، إذن هو أمر جائز ويسقط عني القضاء وتبرأ به الذمة، لكن هل هو مقبول عند الله أو لا؟ لا نعرف. لماذا؟ لأن القبول شيء آخر ليس له علاقة بالأمر. فالله تبارك وتعالى ذكر عن إبراهيم وإسماعيل قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. إذن هنا أمرا ببناء البيت ثم قالا ربنا تقبل منا، فعلمنا أن القبول شيء آخر غير الائتمار، غير الائتمار. وهذان مسألتان ينبغي أن لا يكون بينهما تداخل. فالقبول عند الله بمحض فضله وكرمه، ونحن مكلفون بالتزام الأوامر التي جاء بها شرع الله عز وجل. نعم.
وعلى قول بعض المتكلمين بمطلق الأمر لا يثبت جواز الأداء حتى يقترن به دليل.
نعم.
واستدلوا على هذا بالظان عند تضايق الوقت أنه على طهارة، فإنه مأمور بأداء الصلاة شرعا، لا يكون جائزا إذا أداها على هذه الصفة. ومن أفسد حجه فهو مأمور بالأداء شرعا، ولا يكون المؤدى جائزا إذا أداه.
يعني إذا ظن الطهارة ثم تبين أنه غير متطهر، هو يلزمه الصلاة في الحال، ولو ظهر له خلاف ذلك يلزم الإعادة، مع أنه ظان. كونه ظانا إذا معناها الغالب أنه متطهر، ثم تبين غير ذلك، يعني الأصل أن يطهر ليكون أداؤه صحيحا بيقين، لكن هو مأمور بالصلاة بهذه الطهارة المظنونة. كذلك من أفسد الحج قالوا يمضي بفاسده كما يمضي بصحيحه. يعني لو إنسان جامع زوجته قبل عرفات، ما الحكم؟ فسد حجه ولزمه إتمامه بجميع الأحكام كما لو كان صحيحا، ويتحلل عنه كما لو كان صحيحا، وتلزمه الإعادة لأنه ليس بصحيح. إذن هنا ماذا يشير؟ إلى أنه يلزمه الفعل ومع ذلك لا يحصل الجواز، يعني ما أجزأه شرعا. إذن هنا هذا دليل على أنه قد يحصل بالأمر الإيجاب ولا يحصل الإجزاء. إذن ليس هناك تلازم بين كونه مأمورا به وبين كونه جائزا شرعا.
وهذا سهو منهم، فإن عندنا من كان عنده أنه على طهارة فصلى جازت صلاته، نص عليه في كتاب التحري،
مع أن عند الله ما صح صلاته، لكن أنا مكلف بما هو في ظني وعلمي وضمن وسعي، أما ما عند الله فأنا لا أعلمه. يعني يا ترى أنا الآن عندما مثلا فعلت أمرا مجتهدا فيه، أنا في مذهبي أنه صحيح، لكن عند الله لا أعلم. طيب أنا عندما أفعله أفعل أمرا جائزا شرعا في اعتقادي ومذهبي واجتهادي، لكن عند الله هو جائز ولا غير جائز ما بعرف. فأنا عندما أصلي الظهر وأستوفي الشروط والأركان وآتي بالصلاة كاملة، ماذا أقول؟ صحت صلاتي وسقط عني القضاء وبرئت ذمتي. طيب عند الله قبلت أو لم تقبل؟ لا أعرف. لماذا؟ لأن هذا أمر راجع إلى كرم الله عز وجل، فهذا شيء وهذا شيء آخر. وكذلك هنا الإجزاء شرعا شيء، والفعل المأمور كما أمرت به نعم هذا شيء آخر.
نص عليه في كتاب التحري فيما إذا توضأ بماء نجس فقال صلاته جائزة ما لم يعلم، فإذا علم أعاده.
يعني تحرى فوجد أن هذا الماء في ظنه هو طاهر ثم صلى، ما الحكم؟ قال يجب عليه أن يصلي بهذا الماء الذي تحرى وظهر له أنه طاهر ثم تبين أنه نجس، ماذا يفعل؟ يعيد.
فإن قيل فإذا جازت صلاته كيف تلزمه الإعادة والأمر لا يقتضي التكرار؟ قلنا المؤدى جائز حتى لو مات قبل أن يعلم، لقي الله ولا شيء عليه. فأما إذا علم فقد تبدل حاله.
نعم.
حتى لو مات قبل أن يعلم لقي الله ولا شيء عليه.
قبل أن يعلم أن هذا الماء الذي توضأ به نجس.
فأما إذا علم فقد تبدل حاله.
كان يعني يظن أن الصلاة صحيحة وأن الذمة قد برئت، وتبين أن الصلاة لم تصح وأن الذمة لم تبرأ. لماذا؟ لأن هذه من القضايا الحسية والشيء الحسي لا يتبدل، يعني الماء الآن موجود أمامي ما تبدل، فبالتالي يعني أنا توضأت بماء نجس وظهر لي على الحقيقة فيلزمني الإعادة. أما لو صلى إلى القبلة وبان له بعد الصلاة أنه مخطئ وقد صلى بالتحري لا يعيد. لماذا؟ لأن القبلة أمر شرعي يقبل التبدل والتغير، كما جرى بانتقال القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة، إذا هذا شيء شرعي. نعم.
ووجوب الأداء بعد تبدل الحال لا يكون تكرارا.
نعم.
وتحقيقه أن الأمر يتوجه بحسب التوسع، قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان عنده أنه على طهارة يثبت الأمر في حقه على حسب ما يليق بحاله.
هو لو قال على حسب الوسع كان أحسن، إن التوسع لها معنى آخر.
ومن ضرورة الجواز على تلك الحالة وإذا تبدل حاله بالعلم ثبت الأمر بالأداء كما يليق بحاله.
نعم.
ولكن لما كان له طريق يتوصل به إلى هذه الحالة إذا تحرز وأحسن النظر لم يسقط الواجب في هذه الحالة بالأداء الأول، وإن كان معذورا فيه لدفع الحرج عنه، والحج بمعزل مما قلنا. فالثابت بالأمر وجوب أداء الأعمال بصفة الصحة.
تمام، هذا هو الأصل، أن الله تبارك وتعالى أوجب علينا الحج، إذن يجب علينا أن نؤديها صحيحة لتبرأ بها الذمة.
وأما بعد الإفساد فالثابت وجوب التحلل عن الإحرام بطريقه.
فالواجب هو ثبوت التحلل بالإحرام بطريقته، لأن الإنسان إذا دخل في النسك لا يحق له الخروج عنه إلا بالطريق الشرعي، والطريق الشرعي التحلل ما هو؟ أن تتم الأفعال لأنك أحرمت بالحج، فيلزمك أن تتمه صورة.
وهذا أمر آخر سوى الأول.
هنيك في الصحيح يلزمه أن يؤدي الحج على وجه يثبت له الجواز والإجزاء شرعا، أما هنا يلزمه أن يخرج عن الإحرام بالطريق الشرعي وهو بإتمام النسك.
والمأمور به في هذا الأمر مجزي، فإن التحلل بأداء الأعمال بعد الإفساد جائز شرعا.
تمام، وهذا هو المطلوب في الحج الفاسد.
ويحكى عن أبي بكر الرازي رحمه الله أنه كان يقول صفة الجواز وإن كانت تثبت بمطلق الأمر شرعا فقد تتناول الأمر على ما هو مكروه شرعا أيضا.
هذه مسألة أخرى، يعني إذا ثبتت صفة الجواز انتفت صفة الكراهة. إذا ثبتت صفة الجواز انتفت صفة الكراهة. لما نقول هذا أمر، هذا شيء أمر الله به، إذا ثبت أنه جائز شرعا واحد، شيء ثاني انتفت عنه صفة الكراهة. طيب الآن الإمام الرازي وهو من مشايخ الحنفية كان يقول قد تثبت للمأمور به صفة الكراهة مع أنه مأمور به، يعني قد تجتمع صفة المأمور به مع الكراهة. نقول كيف يكون حسنا ومكروها؟ إذن الحسن والكراهة لا يجتمعان، فكون الفعل مأمورا به إذن هو حسن وجائز، ويلزم من ذلك أنه لا يكون مكروها. نعم.
ويحكى عن أبي بكر الرازي رحمه الله تعالى أنه كان يقول صفة الجواز وإن كانت تثبت بمطلق الأمر شرعا فقد تتناول الأمر على ما هو مكروه شرعا أيضا، واستدل على ذلك بأداء عصر يومه بعد تغير الشمس.
بأداء عصر يومه، ما الحكم؟ قال لو أنه قبيل الغروب أراد أن يصلي، شو الحكم؟ نقول يلزمه الأداء، وصحت صلاته وأجزأته، لكن مع الكراهة التحريمية، يعني يأثم بهذا التأخير. طب كيف يكون مأمورا به وكيف يكون فيه الإثم؟ إذن هو ثبت له صفة الجواز والإجزاء، وثبت له صفة الكراهة وحكمها الإثم. هذا كلام مين؟ الإمام الرازي. قلنا له إن هذه صلاة فيها جهتان، فمن حيث أداء الفرض هو أمر مأمور به وبالتالي هو مجزي وجائز شرعا، ويعني فعله صحيح، لكن المكروه هو التشبه بعبادة بعباد الشمس، وهاتان جهتان منفكتان، وهاتان جهتان منفكتان. فالكراهة ليست في الصلاة لأنها مأمور بها، وإنما الكراهة للتشبه بعباد الشمس.
فإنه جائز مأمور به شرعا وهو مكروه أيضا.
نعم.
وكذلك قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، يتناول طواف المحدث عندنا،
مع أنه فيه كراهة تحريمية وفيه إثم، لأنه ترك واجبا وهو الطهارة، فالطهارة عندنا واجب لأن دليلها ظني. نعم.
يتناول طواف المحدث عندنا حتى يكون طوافه ركن الحج، وذلك جائز مأمور به شرعا ويكون مكروها. قال رضي الله عنه والأصح عندي أن بمطلق الأمر كما تثبت صفة الجواز والحسن شرعا يثبت انتفاء صفة الكراهة
للمأمور به. للمأمور به. نعم.
لأن الأمر استعباد ولا كراهة في عبادة العبد لربه.
نعم.
وانتفاء الكراهة تثبت بالإذن شرعا، ومعلوم أن الإذن دون الأمر في طلب إيجاب المأمور به.
يعني فإذا كان الإذن بالفعل يستلزم انتفاء الكراهة، فإثبات وجوب الفعل أولى أن يستلزم نفي الكراهة.
فلأن يثبت انتفاء الكراهة بالأمر أولى. فأما الصلاة بعد تغير الشمس والكراهة ليست، فأما الصلاة بعد تغير الشمس والكراهة ليست للصلاة، ولكن للتشبه بمن يعبد الشمس، والمأمور به هو الصلاة. وكذلك الطواف، الكراهة ليست في الطواف الذي
المأمور به هو الدوران حول الكعبة، هذا هو الطواف، والمنهي عنه الطواف بلا طهارة، فصار المأمور به شيء والمنهي عنه شيء آخر، فثبتت صفة الجواز للمأمور به وصفة الكراهة للمنهي عنه، فهما أمران منفكان.
وكذلك الطواف، الكراهة ليست في الطواف الذي فيه تعظيم البيت، بل لوصف في الطواف وهو الحدث، وذلك ليس من الطواف في شيء. ثم تكلم مشايخنا رحمهم الله فيما إذا انعدم صفة الوجوب للمأمور به.
الآن أيضا هذه مسألة جديدة من مسائل الأمر، يعني الأمر يدل على الوجوب. طب إذا نسخ الوجوب، إذا نسخ الوجوب، هل يبقى صفة الجواز أو الإذن؟ يعني أمر كان واجبا نسخ الوجوب، هل تبقى صفة الجواز؟ هذه مسألة. نعم.
ثم تكلم مشايخنا رحمهم الله فيما إذا انعدم صفة الوجوب للمأمور به،
يعني بأن نسخت صفة الوجوب للمأمور به، يعني هذا الشيء لم يبقى واجبا، جاء دليل آخر يدل على عدم وجوبه. نعم.
لقيام الدليل، هل تبقى صفة الجواز أم لا؟ فالعراقيون من مشايخنا يقولون هو على هذا الخلاف عندنا لا تبقى، وعلى قول الشافعي تبقى.
لذلك الآن الإمام الشافعي قال مثلا صلاة أو صوم عاشوراء كان واجبا قبل الهجرة، ثم نسخت صفة الوجوب فبقيت صفة الجواز والسنية. إذن كان واجبا، نسخت صفة الوجوب، بقيت صفة الجواز والسنية. أما عندنا نقول لا، إذا نسخت صفة الوجوب كما في الوصية للوالدين والأقارب نهيك كانت واجبا حقا على المتقين، إذا أمر واجب كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ الوجوب بقوله لا وصية لوارث، فهل يبقى الجواز؟ الجواب لا يبقى الجواز. نعم.
فيثبتون هذا الخلاف في قوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
فليكفر عن يمينه ثم ليأتي الذي هو خير. إذن هنا يعني يدل على وجوب تقديم الكفارة على الحنف، فليكفر ثم ليأتي الذي هو خير. نعم. طيب عندنا الآن نقول نسخ هذا فهل يبقى الجواز؟ عندنا لا يبقى الجواز، فلو أنه كفر قبل أن يحنث لا يجزئه لا في الكفارة المالية ولا في الكفارة البدنية. أما عند الشافعي لما نسخ الوجوب وهو تقديم الكفارة عن الحنث بقي الجواز، فيجوز في الكفارة المالية تقديمها على الحنث.
فإن صيغة الأمر بهذه الصفة توجب التكفير سابقا على الحنث، وقد انعدم هذا الوجوب بدليل الإجماع، فبقي الجواز عنده ولم يبق عندنا. وحجته في ذلك أن من ضرورة وجوب الأداء جواز الأداء.
نعم.
والثابت بضرورة النص كالمنصوص، وليس من ضرورة انتفاء الوجوب انتفاء الجواز.
يعني نقول انتفت صفة الوجوب وبقيت صفة الجواز التي يتضمنها الأمر. نعم.
فيبقى حكم الجواز بعدما انتفى الوجوب بالدليل، واستدل عليه بصوم عاشوراء، فبانتساخ وجوب الأداء فيه لم ينتسخ جواز الأداء. ولكننا نقول موجب الأمر أداء هو متعين على وجه لا يتخير العبد بين الإقدام عليه وبين تركه شرعا.
وهذا هو الإيجاب، الإيجاب أنت يلزمك أن تفعل ولست مخيرا في الفعل والترك، فإذا انتسخ الوجوب لا يبقى الجواز لأنه غيره، الجواز غير الوجوب. الجواز هو التمكن من الفعل والترك، أما الوجوب هو إيجاب الفعل مع امتناع الترك، إذن هو غير الجواز. فإذا انتفى الوجوب لا يبقى الجواز لأنه مناف له، شيء آخر غير الوجوب. نعم.
والجواز فيما يكون العبد مخيرا فيه، وبينهما مغايرة على سبيل المنافاة.
نعم. فنقول هذا أمر جائز غير واجب، أو هذا أمر واجب غير جائز.
فإذا قام الدليل على انتساخ موجب الأمر لا يجوز إبقاء غير موجب الأمر مضافا إلى الأمر،
يعني بأن نقول هذا الأمر انتسخ وجوبه فبقي جواز، وهذا الجواز مستفاد من الأمر. هل إذا قلنا هو جائز باعتبار دليل آخر ما في مشكلة، أما الإشكال أن نقول إن جوازه مستفاد من الأمر الذي نسخ فيه الوجوب، هنا الإشكال. يعني هذا الأمر كان يفيد الوجوب، انتسخ الوجوب فبقي هذا الأمر يفيد الجواز، إذن الجواز مستفاد من الأمر بعد نسخ الوجوب، هنا محل البحث. أما أن يثبت الجواز بدليل آخر هذا ما في مشكلة.
قال رضي الله عنه: والأصح عندي أن بانتفاء حكم الوجوب لقيام الدليل ينتسخ الأمر
بالكلية بكل ما يدل عليه،
ويخرج من أن يكون أمرا شرعا، والمصير إلى بيان موجبه ابتداء وبقاء في حال ما يكون أمرا شرعا.
يعني الكلام في موجب الأمر ما بقي الأمر شرعا، أما إذا نسخ لم يبقى الأمر أمرا في الشرع، صار أمرا منسوخا.
فأما بعد خروجه من أن يكون أمرا شرعا فلا معنى للاشتغال بهذا التكليف، وبعدما انتسخ الأمر بصوم عاشوراء لا نقول جواز الصوم في ذلك اليوم
جوازه.
لا نقول جواز الصوم في ذلك اليوم
بناء على الدليل السابق الذي كان يوجب الصوم، بل هو ثابت بدليل آخر وهو باعتباره يوم من الأيام.
لا نقول جواز الصوم في ذلك اليوم موجب ذلك الأمر، بل هو موجب كون الصوم مشروعا فيه للعبد كما في سائر الأيام، وقد كان ذلك ثابتا قبل إيجاب الصوم فيه بالأمر شرعا، فبقي على ما كان حتى إذا بقي الأمر يبقى حكم الجواز عندنا. ولهذا قلنا: الصحيح المقيم إذا صلى الظهر في بيته يوم الجمعة جازت صلاته، والواجب عليه في المصر أداء الجمعة بعدما شرعت الجمعة، ولكن بقي
بعدما شرعت
الجمعة، ولكن بقي أصل أمر أداء الظهر، ولهذا يلزمه بعد مضي الوقت قضاء الظهر. ولو شهد الجمعة بعد الظهر كان مؤديا فرض الوقت،
وهو الجمعة، وبطل الظهر الذي أداه سابقا.
فبه تبين أن الواجب أداء الجمعة دون أداء الظهر، إذ الواجب إسقاط فرض الوقت بأداء الجمعة. فكذلك يجب نقض الظهر المؤدى بأداء الجمعة، ولهذا سوينا
أن ينقضه بأداء الجمعة. كيف يعني أن ينقضه؟ بمعنى أن يذهب إلى الجمعة، وبذهاب إلى الجمعة يبطل ظهره.
ولهذا سوينا بذلك بين المعذور وغير المعذور، لأن جواز ترك أداء الجمعة للمعذور رخصة، فلا يتغير به حكم ما هو عزيمة، والله أعلم.
يعني لو ذهب إلى الجمعة يبطل ظهره ولو كان معذورا. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.